اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس سلسلة حملة العلم وحفظة الشريعة على مر الأعصار ومختلف الأمصار. وفي المجلسين السابقين أخذنا أعلام الصحابة ومدارسهم الأساسية، أعلام الصحابة في الفتية وفي حمل العلم والإمامة في العلم. وبعد ذلك أخذنا في الدرس الثاني أخذنا العلاقة بين الصحابة وبين فقهاء الأمصار، وفقهاء الأمصار المقصود بهم الأئمة الأربعة ومن كان على مستواهم في تلك المرحلة من مثل سفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأمثال هؤلاء. وكان هناك يعني طبقتين أو ثلاث طبقات بين الصحابة وبين فقهاء الأمصار أولئك، وتكلمنا عن توزيعهم أو عن توزعهم في البلدان. وفي المجلس الأول كان الكلام عن البلدان أوسع من جهة يعني الحديث حتى عن المشرق وعن مختلف البلدان. التركيز في المجلسين السابقين كان على الأعلام من حيث كونهم مفتين وأئمة في العلم وقضاة وإلى آخره. اليوم سنعود مرة أخرى إلى الصحابة، وسنمشي أو سنمر على المراحل إلى أن نصل مثل مرحلة المجلس السابق فقهاء الأمصار بل ومن بعدهم. جيد، يعني سنصل اليوم إن شاء الله إلى القرن الثالث الهجري، ولكن عبر مسح آخر في باب مقارب، ألا وهو ما أسميته باب النقل الائتماني للدين، النقل الائتماني للدين أو النقل الائتماني للسنة تحديدا. وهذه الدائرة أوسع أو أضيق من الدائرة السابقة؟ أوسع من الدائرة السابقة، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديث فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. وفي رواية: رب حامل فقه ليس بفقيه، أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. على أننا اليوم أيضا من جهة أخرى لن نتعرض لمطلق الحملة من الرواة الذين نقلوا، وإنما سنتعرض لأعلامهم ورؤوسهم وأبرزهم وأئمتهم، ونفهم حركة نقل الدين كيف كانت. وهذا له علاقة مباشرة بالعنوان من جهة حمل العلم وحفظ الشريعة، حفظ الشريعة. وهذا الدين من أعظم سماته، من أعظم سماته أنه دين حفظت أصوله، أنه دين حفظت أصوله. وحفظ أصوله هو من أعظم سمات القوة فيه. لماذا؟ لأن المنتمين إليه المسلمين بشكل عام تعرضوا على مر التاريخ لحملات تشويه ولحملات احتلال كثيرة جدا، وتجد دائما أنه تحصل انكسارات كبرى في مثل هذه المناطق، ولكن طالما أن الأصول موجودة ومحفوظة فيمكن الرجوع إليها والاستمداد منها، فيعود الأمر كأن لم يكن، فيعود الأمر كأن لم يكن من جهة التأثير الخارجي. ونحن اليوم في نفس المرحلة، نحن أتينا بعد مرحلة الاستعمار، ومرحلة الاستعمار كان من أعظم السمات الفكرية أو المؤثرات الفكرية الموجودة فيها مؤثر الاستشراق، والاستشراق مؤثر هائل وكبير وضخم ومخيف إلى أبعد مدى. وهذا إن شاء الله سنتناوله في حلقات، السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله سنتناوله في حلقات تاريخ الفكر العربي بإذن الله تعالى. فالاستشراق أمر هائل ومخيف إلى أبعد مدى. طيب، وحصل بالفعل تأثر كثير من المسلمين. طيب الآن نحن إذا أردنا أن نعيد الأمر إلى نصابه وال يعني الأمور إلى مراكزها مرة أخرى، وكما يقال نصفر العدادات من جديد، ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، ممكن الرجوع إلى الأصول والاستخراج منها. جيد، صحيح أن كثيرا من الناس تأثروا ومن الصعب عليهم أن يرجعوا، لكن أقصد من أراد أن يرجع صافيا ويمتلك الأدوات، فما دام أن الأصول محفوظة فيمكن. ولذلك لا يمكن أن نتكلم عن حفظ الإسلام فلا نتحدث عن حفظ أصول الشريعة. واضح؟ أنا أتحدث عن حفظ أصول الشريعة، ولذلك اليوم الحديث هو من هذه الجهة. طيب، والحديث اليوم له أربعة عناصر. العنصر الأول هو بواعث ومحركات النقل الائتماني للسنة النبوية أو للشريعة. العنصر الثاني هو مظاهر الائتمان في حركة النقل والبلاغة. العنصر الثالث هو مراحل النقل الائتماني للسنة والدين. العنصر الرابع هو أعلام النقل الائتماني، بواعث ومظاهر ومراحل وأعلام. طيب، نروح للأعلام. طيب، بواعث ومحركات النقل الائتماني للدين. الباعث الأول هو حث النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه وأوامره بتبليغ الدين والسنة. فحركة البلاغ هذه آتية أصلا كصورة من صور الاستجابة للأمر النبوي بذلك، سواء الأمر المباشر بالبلاغ أو الأمر بالتعظيم أو الأمر بالاتباع للسنة، هذه كلها تتضمن في داخلها العناية بها، سواء العناية بمختلف صورها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه في سنة الترمذي، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ. وأيضا الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو حديث في الترمذي أيضا: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. والحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وحتى في الصور الجزئية كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لهذا المعنى. فمثلا لما جاءه مالك بن الحويرث ومن معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كان بينهم وبينهم مفازة، فوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا ثم قال لهم: احفظوه وأخبروا به من وراءكم، احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وكذلك لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أو علمت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا التأكيد على قضية الحرص، وهذا في البخاري أيضا. وفي المعنى العام لتبليغ الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وهذا أمر مباشر وصريح في قضية البلاغ. طيب، إذن من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الصحابة وهم يحملون في أنفسهم معنى أهمية البلاغ وضرورة النقل، وأن لا تنحصر الرسالة في إطارهم الذي سمعوه. طيب، الباعث الثاني، احنا قلنا بواعث ايش؟ ايوه، شوف لاحظوا، بواعث النقل الائتماني. الان الباعث الثاني باعث متعلق بالائتمان، الباعث الاول باعث متعلق بايش؟ بالنقل. جيد، الان باعث متعلق بالائتمان، تمام. هذا الباعث هو من التأسيس النبوي ايضا، او من تأسيس الوحي بشكل عام لقضية التوثيق والتثبت والاحتياط في النقل، وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي باب الشهادات: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث كثير في التأكيد على أهمية التثبت والتوثق في النقل. فمن ذلك أشهر حديث، وهو حديث من كذب عليه متعمدا، وهذا الحديث هو من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ومجرد أن يكون أصح ما روي، هو أصح ما روي ليش؟ لكثرة ما رواه، لكثرة من رواه. أقصد ليش صنفناه أنه من أصح؟ لكثرة من رواه من الثقات. مجرد أن يكون هذا الحديث على رأس قائمة الأحاديث التي أكثر الناس من روايتها، فهذا دليل، أو كذلك دليل على الحرص على هذه القضية، على قضية التوثق والتثبت. لذلك تجد أنك الصحابة الذين رووا هذا الحديث صحابة كثر رضوان الله تعالى عليهم، اللي هو: من كذب علي متعمدا فليقعد أو فليتبوأ مقعده من النار، لا تكذب علي فإن من كذب علي فليلج النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ها؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذه كلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. أبو هبة لو تجلس هنا عشان. طيب، إذن من بواعث النقل الائتماني أو الائتمان في النقل هو التأسيس النبوي لقضية التثبت والتحوط طبعا. ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية تعليقا على هذا الحديث: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. واضح؟ يعني هذا الربط بين في كلام الخطيب البغدادي، ربط جميل جدا في أصل القضية. طيب، صار عندنا كم باعث الآن؟ باعثان، كلاهما مرتبطان بمدرسة النبوة. السلام عليكم. طيب، الباعث الثالث هو باعث مقتضى حفظ الدين والشريعة، مقتضى حفظ الدين وحمايته وحفظ الشريعة. وهذا المقتضى أو هذا المقتضي هو مقتضي أصوله كثيرة في الكتاب وفي السنة. يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني أن يؤسس الصحابي على أن أثمن شيء لديه هو هذا الدين وهذه الشريعة، فإن هذا يكون باعثا له لحمايته وحياطته. وهنا يظهر أكثر شيء إيش؟ النقل ولا الائتمان؟ الائتمان. جيد، يظهر أكثر شيء الائتمان. يعني قد ينخفض باعث الانطلاق في البلاغ ولكن يرتفع باعث التوثيق والائتمان من باب حفظ الشريعة أن يدخلها شيء ليس منها. جيد. طيب إيش الباعث الأكثر في قضية النقل وليس في قضية الائتمان؟ الدعوة إلى الله، صح؟ نشر الخير إلى آخره. واضح الفكرة؟ طيب، فنحن نجملها فنقول الباعث الثالث هو مقتضى حفظ الدين وحماية وحياطة الشريعة. الباعث الرابع والأخير هو متطلبات واقع الرواية. متطلبات واقع الرواية، وهذا مبني على ما قبله. إيش معنى متطلبات واقع الرواية؟ متطلبات واقع الرواية الفكرة فيها هي أن نقل الدين وإبلاغه كان في أول مراحله سهلا يسيرا، ليس فيه تحديات كثيرة. التحديات كان التحدي الأساسي ربما هو تباعد الأمصار، ولذلك تجد في البخاري معلقا قال الإمام البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في طلب حديث واحد. طب وهو صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولكن فاته حديث سمع أنه عند صحابي آخر فذهب ورحل وسمع ذلك الحديث. لم تكن القضية في وجود الكذابين ولا في وجود يعني الذين لم يعتنوا بالحديث فصاروا يكثرون الخطأ والزلل والخطل وما إلى ذلك، وإنما كانت القضية المشكلة هي الانشغال بالجهاد والفتوحات وما إلى ذلك وتباعد الأمصار، يعني هذه هي القضية. لكن بعد ذلك وكلما ابتعد الزمان بين المبلغين وبين النبي صلى الله عليه وسلم زادت حلقات السلسلة، وحين تزيد حلقات السلسلة كان من الطبيعي أن يكون فيها بعض الحلقات الضعيفة، وذلك لأسباب متعددة. فوجود تحدي في التثبت من صحة المنقول أوجب على أصحاب النقل الائتماني أن يفعلوا هذا العلم الائتماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا فيه فائدة جانبية مهمة جدا، وهي أنه يا جماعة ترى يعني إحنا تعرفوا في دروس الحديث دائما نقول علم الحديث علم تطبيقي وليس علم نظري. هو ليش علم تطبيقي؟ واحدة من أهم الأمور الكاشفة عن كونه علما تطبيقيا أنه هو علم نشأ مواكبا للتحديات العملية الموجودة في واقع النقل. يعني هو لم يكن علما جاء أحد أنتج فيه نظرية معينة، واضح الفكرة؟ أو حتى استخرج أو استقرأ النصوص الشرعية فاستخرج من خلال النصوص الشرعية منظومة تفسيرية معينة. لا، ما كان كذا. علم الحديث لم يكن كذلك. علم الحديث لم يكن نظريا. علم الحديث كان نقل وتحديات تقع في ذلك النقل ثم التعامل مع هذه التحديات. طيب الآن إيش علم الحديث؟ إيش لقبه؟ أشهر لقب لعلم الحديث إيش؟ مصطلح الحديث، صح؟ صحيح؟ مصطلح الحديث هي كلمة مصطلح. أيوة، مصطلح هذا جزء يسير جدا من واقع علم الحديث، اللي هو إيش الفكرة؟ أنه رأيتم هذه التحديات اللي صارت في النقل، ماذا نسمي هذا التحدي؟ ثم ماذا نسمي هذا التحدي؟ ثم ماذا نسمي هذا التحدي؟ هذه التسميات هي اصطلاحات، هي مصطلح الحديث. جيد؟ طبعا سواء تحدي أو وصف واقع الرواية، سواء كان في تحدي أو في حالته العادية. فإذا تم لنا الحديث على وجهه ماذا نسمي؟ صحيح. إذا تم الحديث بدرجة أقل ماذا يسمى؟ جيد، حسن، إلى آخره. إذا حصل انقطاع في الإسناد ماذا يسمى؟ مرسل، منقطع. إذا حصل وهكذا. من الراوي؟ هناك راوي مجهول، مصطلح مجهول، مبهم، حدثنا رجل من الحي، مبهم، وهكذا. واضح الفكرة؟ فهذا علم الحديث رحمك الله. جانبه النظري منه هو حتى ليس نظريا مجرد، وإنما هو نظري وصف لما كان يجري على أرض الواقع. وجانبه التطبيقي منه وهو الطرق الكاشفة عن الوصول إلى مكان من الخطأ في الرواية، هذه أيضا واضح أنها قضية تطبيقية. طيب إذن الباعث الرابع هي متطلبات واقع الرواية، وأن واقع الرواية اقتضى على من يحمل هم هذا الدين وهم هذه الرسالة أن يكون له دور في توثيق النقل وفي حماية الشريعة أن يدخل فيها ما ليس منها، في الواقع صارت فيه إشكالات إشكالات متعددة وكثيرة جدا. الواقع صارت فيه إشكالات متعددة وكثيرة جدا، ووصلت مرحلة إلى أن هناك أناسا كانوا يتعمدون أن يكذبوا في الحديث، تعمدون الكذب في الحديث، وبالتالي صارت القضية واضحة جدا في ضرورة الحماية والتوثيق والنقل بشكل كبير جدا. وسيأتي إن شاء الله ربما بعض هذه الأمور. طيب العنصر الثاني اللي هو إيش؟ ها؟ مظاهر النقل في الائتمان. هذا أطول عنصر في ثمانية عناوين. طيب مظاهر الائتمان في حركة النقل والبلاغة، هتكلمنا عن البواعث الآن. إيش الصور الموجودة في حركة النقل والبلاغ وتوثيقها التي يمكن أن نقول أن نصف بها ذلك الواقع وتلك الحركة بأنها ائتمانية وأن حققت ثمراتها وما كانت تؤمله في حماية الشريعة وحفظ الدين؟ وهذه المظاهر مظاهر عظيمة وهي مصدر فخر كبير جدا، ولا توجد في أي علم آخر، لا في علوم الشرق ولا في علوم الغرب، ما يوجد في أي تخصصات تاريخية أو في أي من العلوم الموجودة اليوم أبدا، لا يوجد في أي شيء مرتبط بالتاريخ وتوثيقه، لا يوجد مثل هذه المظاهر في التوثيق أبدا. وهذا كلام يعني خلينا نقول قال به حتى بعض المتخصصين الكبار في التاريخ من غير المسلمين. سبق الحديث مثلا عن أسد رستم، كتابه مصطلح التاريخ، وكتاب مفيد يعني، هو متخصص في التاريخ وكتابه مصطلح التاريخ، يعني لاحظوا الاستعارة حتى من مصطلح التاريخ، وتكلم صراحة عن، وحتى هو يعني حتى هو لم يصل إلى الدرجات خلنا نقول المتقدمة في فهم حركة الحديث أصلا. جيد، يعني أقصد هو كان منبهرا جدا ونقل عن القاضي عياض كثيرا، واهتم بأنه انبهر بواقع الرواية التوثيقي، لكنه النافذة التي تعرف بها هي نافذة كتب مصطلح الحديث النظري، يعني لسه المفروض في درجة كمان متقدمة في الموضوع. عموما سأذكر ثمانية مظاهر الحركة التوثيقية، وهذه الثمانية مظاهر يعني أنت تتأسف على من ينتقل إلى مربع الإنكار والتشكيك في السنة النبوية وهو لم يتعرف على هذه المظاهر، إما أنه لا يريد أن يتعرف أو لأي شيء آخر. طيب المظهر الأول وهو مظهر أولي، يعني خلينا نقول كمقدمة كأساس كمنطلق، ما في شيء متقدم لكنه مظهر أولي مهم جدا، ألا وهو اشتراط الإسناد وأصل مبدأ التثبت والتحوط. هذا أول مظهر من مظاهر الائتمان في حركة النقل، أنه الإسناد يجب أن يكون موجودا ولو كنت إماما في الدين ولو كنت عالما ولو كنت أحد الأئمة الأربعة ولو كنت أحد نجوم مدري إيه، أيا كان، طالما أن علمك ليس مسندا فلن يقبل منك إذا كان علما من فئة البلاغ. أما إذا كان علما من فئة الرأي والاجتهاد فهذا بابه آخر. فإذا قال مالك رحمه الله تعالى ورأيي في كذا كذا وكذا، فهذا مالك وهذا رأيه، وهو من ورأيه عند أهل الشريعة له محل واعتبار عظيم. وكذلك إذا قال الشافعي رحمه الله أو غيره من الأئمة المعروفين، لكن أن يأتي الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل أو أبو حنيفة أو سفيان الثوري فضلا عمن قبلهم من الأئمة الذين كانوا أقرب إلى مرحلة النبوة، من مثل الزهري الذي هو أحد أركان السنة والذي هو تابعي ونقل ولازم أنس بن مالك وسمع منه كثيرا، أن يأتي أحد منهم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل من أحد منهم أن يقول قال رسول الله هكذا مجرد، لا يقبل. جيد، ولذلك إذا كانت بعض العلوم تعتني بقضية الوثائق التاريخية وأنه وجدت صحيفة أو مخطوطة في زمن ما تتكلم عن حدث ما في ذلك التاريخ، جيد، ويعتبرون هذا من أكبر المستندات التاريخية التي يمكن أن يعثر عليها الأجيال المدري إيش إلى آخره. فمثل هذا ليس محل حفاوة كبيرة، يعني هو درجة متدنية بالنسبة لعلوم الحديث. يعني كما قلت سابقا الزهري، الإمام الزهري، طبعا أنا أقول لكم الإمام الزهري ترى اللي ما يعرف قيمته ما يعرف إيش معنى هذا المثال، بس على اللي يعرف قيمته. تمام، لو وجدنا اليوم في أي متحف من المتاحف، ولا تحت أي صخرة من الصخور، ولا في أي كهف من الكهوف، في زاوية من زواياه مخطوطات ثبت بالفحص الكربوني والإشعاعي إلى آخره أنه منسوب للزهري رحمه الله ورضي عنه، وهذه المخطوطة فيها 1000 حديث، هذا 1000 حديث يقول فيها قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم هذه الأحاديث عند المحدثين ضعيف، حكمها ضعيف. وهذه الوثيقة التاريخية التي وجدت ما أقول لا يستفاد منها شيء، يستفاد منها أكيد، يعني خلينا نقول شيء تاريخي يستفاد منه، يفرح به، يؤثر في فهم بعض الأمور وله علاقة في قضية التدوين وما التدوين. أما أن يكون له علاقة مباشرة في صحة الأحاديث المنقولة في تلك الصحيفة فهذا عند المحدثين غير معتبر، غير معتبر. لماذا؟ ليس له إسناد، ليس له إسناد، جيد. ولذلك نجد مثلا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي، بقي يعني إيش؟ أي يعني خلاص ما عنده شيء. وذكر لعبد الله بن المبارك حديث، ذكر له حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر، يحتاج قواعد وهذا حتى أقدر أخذ فيه، ما له تثبيت، ما له توثيق. وكذلك عبد الله بن المبارك أيضا وهو أحد الأمناء الكبار قال بيننا وبين القوم القوائم أي الأسانيد، بيننا وبين القوم القوائم أي الأسانيد. وقال يحيى بن سعيد القطان وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل الإسناد من الدين، هذه آثار كلها مسندة، مسندة بأسانيد، يعني هي أصلا مسندة إلى قائلها. وكذلك قال الأوزاعي رحمه الله تعالى ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وقال ابن عون أحد الأئمة البصريين الكبار قال كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إلينا. والحسن البصري تابعي كبير، أمس مر علينا أنه أدرك 500 صحابي، ومع ذلك شوف لو كان يسندها كان أحب إلينا. طبعا هو كان يسند، فاهم يعني، هو لكن عنده مراسيل. وقال قال ابن المبارك لولا الإسناد لذهب الدين، ولقال امرؤ ما شاء أن يقول، ولكن إذا قلت عمن يبقى. قال علي بن حجر وسمعت ابن مبارك يقول إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طريق الشافعي، هذا البيهقي خرجه، من طريق الشافعي قال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث، فقلت أي سفيان بن عيينة وهو تلميذ الزهري هاته بلا إسناد خف أسهل. فقال الزهري أيرقى السطح بلا سلم، أيرقى السطح بلا سلم. طيب وكذلك نقل عن زيد بن أسلم والحسن وابن سيرين والضحاك بن مزاحم والنخعي أنهم قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه كلها نقولات مسندة نقلها الإمام ابن رجب في شرح الترمذي، هذه كل النقولات نقلها، طبعا المسندة ليست منه إلى أصحابها وإنما نقلها عن أصحاب الكتب التي الذين أسندوها من مثل البيهقي رحمه الله تعالى. وفي مقدمة صحيح الإمام مسلم، والإمام مسلم قبل الصحيح ذكر مقدمة، هذه المقدمة فيها فوائد مهمة في الحديث. في مقدمة مسلم يقول الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن نهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثم ذكر أسند عن عمر بن الخطاب: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وذكر كلاما كثيرا في، لكن الذي يهمني مقدمة صحيح مسلم حقيقة نصوص، بعض النصوص المهمة جدا في قضية التوثيق أو اشتراط أصل التوثيق. يقول أخرج مسلم بإسناد صحيح في مقدمته عن ابن عباس، طبعا بإسناد صحيح، هذه مسلم ما يحتاج تقول بإسناد صحيح، لكن المقدمة يعني أحيانا قد يكون لها اعتبار معين. نعم. عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. يعني كانت القضية أنه مجرد أن تقول قال رسول الله فنحن نعلم هذه القضية ونعتبرها، أما حين ركبتم الصعب والذلول يعني صار هناك تجاوزات في قضية النقل والرواية والأهواء وما إلى ذلك، فهيهات أن تكون القضية مجرد قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا 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 لا، هنا مو قضية التوسع كذا، لا، هنا الآن تحديدا قضية دخول مكونات أخرى، لأنه سيأتي مثلا ابن عباس لما رأى قضاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل، فدخلت قضية الرواية غير الصحيحة أيضا. وكذلك في صحيح مسلم في المقدمة عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. إيش معنى لا يأذن؟ لا يأذن الحديث ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. جيد، وهذا واضح في تفعيل مبدأ التوثيق من مرحلة مبكرة. هذا ابن عباس الآن، مرحلة الصحابة، ما هي الآن مراحل بعد ذلك. نعم، إلا ما كان معروفا بيننا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه هنا يقصد دخول مكونات أخرى غير الصحابة، صار فيها إشكال في هذا النقل. طبعا كثير يعني خلينا نقول من المعالم الأساسية في هذا الإشكال موضوع الفتنة التي حصلت والافتراقات التي حصلت وما إلى ذلك، وهذه الافتراقات يترتب عليها تعصب، ويترتب عليها اصطفافات، ويترتب عليها استدعاء المقدس للانتصار لطرف على الطرف الآخر. ولذلك حتى في شرح للترمذي هو أثر مشهور جدا، أظن كلام محمد سيرين، قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة صار الحديث عن الإسناد. والفتنة هنا اختلف في تفسيرها، من تفسيراتها أن الفتنة اللي هي الاختلافات في المذاهب والفرق وما إلى ذلك. عموما ذكر أثر ابن عباس وقضاء عليه الذي ذكرته قبل قليل، وفيه أيضا أثر آخر: أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بذراعه. تمام. وعن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله قال، هذا كله في صحيح مسلم المقدمة: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوا، قاتلهم الله أي علم أفسدوا، إلى آخره. طيب، هذا الآن بس كمقدمة عامة، إنه الإسناد مشترط وأن الأصل في التثبت في النقلة، في النقل والنقلة موجود من مرحلة مبكرة جدا. هذا المظهر الأول. لا لا، من الصحابة. إيه هو يعني يبدو أنه في البواعث اللي ذكرتها، بواعث النقل الدين، النقل الائتماني للدين، هي نفس البواعث، متطلبات واقع الرواية زائد ما قبله اللي هو مبدأ حفظ الدين والشريعة، أنه هذا الواقع صارت فيه ثغرات وفجوات بمبدأ حفظ الدين يتطلب التدخل لسد هذه الفجوات. ومن ضمن صور هذا، ضمن صور هذا التدخل هي قضية الإسناد. قضية الإسناد طبعا طبعا، بس انه ما حبيت ادخل في، خاصة انه المنازع فيه يعني ليست الا مع الملحدين وما الى ذلك. طيب المظهر الثاني، المظهر الثاني من مظاهر النقل الائتماني للسنة، واشتراط الثقة في النقلة، اشتراط الثقة في النقلة، وهذا يختلف عن المظهر الأول عن الإسناد. اشتراط الإسناد أنه لا تقول لي هكذا مرسلا، قال فلان، قال رسول الله، قال علي، قال عمر، لا، أعطني، سمي لي. المظهر الثاني هو من الذين سميت، وهذا فيه بعض العبارات العامة من مثل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وغير ذلك من العبارات. وعلم الجرح والتعديل علم ضخم كبير من علوم الشريعة والملة، من علوم الحديث. علم الجرح والتعديل هو علم قائم على هذا المظهر أو متعلق بهذا المظهر اللي هو مظهر توثيق النقلة. وكتب الجرح والتعديل يا جماعة يبغى لها محاضرة، يبغى لها محاضرة، مو كتب الحديث، كتب الجرح والتعديل فقط يبغى لها محاضرة. وكتب محترمة يعني، محترمة، كتب فيها شيء رهيب، رهيب جدا، وفعلا فعلا فيها أشياء مذهلة ومبهرة إلى أبعد مدى. ويعني الواحد يؤكد دائما أنه هذا العلم حقيقة علم مفخرة للمسلمين بين الأمم. هذا كلام ليس مبالغة، لكن أنت أن تتعرف عليه تعرفا عميقا لا تعرفا سطحيا. في موسوعات كبيرة جدا للجرح والتعديل، ربما يعني خلنا نقول بعض طلبة الحديث المبتدئين يعرفون أو يتماسون مع بعض الكتب الجرح والتعديل المتأخرة المشهورة، من مثل تقريب التهذيب. البعض مثلا لا يتعامل إلا مع تقريب التهذيب، تقريب التهذيب الإمام ابن حجر رحمه الله، وكتاب مختصر جدا 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 فيه رجال الكتب الستة، أي كل راون، كل راون موجود في صحيح البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه في أي طبقة من الطبقات له تعريف في هذه الكتب، يعني في كتاب تقريب التهذيب. التعريف هذا يشمل النسب والكنية والبلد، تاريخ الوفاة، والحال، ثقة أو ليس ثقة، بخلاصة مختصرة جدا يعني. ولكن هذا الكتاب تقريب لإيش؟ للتهذيب، الذي هو تهذيب، تهذيب اللي كان معنا أمس فين هناك بنجي إن شاء الله، تهذيب التهذيب. هذا تهذيب التهذيب أصلا مطبوع في 10 مجلدات، هذه الطبعة 4 مجلدات مضغوطة. تهذيب التهذيب لا، القضية فيه متجاوزة، لأنه هل هو ثقة ولا ضعيف، وإنما فيه تفاصيل متعلقة بثقته وضعفه، الدرجة بالضبط، كلام الأئمة والحفاظ في هذه، في هذه الدرجة. لكن تهذيب التهذيب هو تهذيب للتهذيب أيضا، الذي هو إيش؟ تهذيب الكمال. تهذيب الكمال مطبوع في 35 مجلد، تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي رحمه الله، إمام معروف، صاحب كتاب تحفة الأشراف. كتاب تحفة الأشراف يبغى له حديث لحاله، بس خليه، مو في الجرح والتعديل، هو في الطرق والتخريج. تهذيب الكمال هذا الكتاب عظيم وفيه علم كبير، وهو من أهم كتب الجرح والتعديل، على أن فيه فوائد خطيرة. يعني مثلا هو استقصى رجال الكتب الست، تمام، لكن شوف، حاول تشوف المصفوفات هذيك قد إيش، قد إيش صعبة. الحين هو يأتي للراوي، ها، ولنفترض أنه شعب بن الحجاج، شعب بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الأزدي الواسطي إلى آخره، تمام؟ قبل ما يقول لك ثقة ولا ضعيف، قبل ما يقول لك أي شيء، يقول لك روى عن من وروى عنه من. روى عن من هذه ممكن يكون روى عن 5، ممكن يكون روى عن 300، تمام؟ إذا كانوا 300 في الكتب الستة إيش يسوي؟ يجيبهم كلهم، تمام؟ مو هذه الصعوبة. فين الصعوبة؟ وهذه الخطيرة جدا جدا. روى عن فلان، بعد فلان هذا اللي هو الشيخ الأول من 300 يقول لك خاء دال، وعن فلان ميم سين، وعن فلان دال هاء. كل شيخ من شيوخ واحد من الرواة يقول لك أين تجد روايته في الكتب الستة عن هذا الشيخ بعينه. فخاء دال في البخاري وأبي داود فقط، مو الشيخ نفسه المترجم له. المترجم له يعطيك رمز قبله أصلا، يقول لك عين مثلا يعني من رجال الجماعة الكتب الستة، أو دالتا يعني لن تجد هذا المترجم له إلا في أبي داود والترمذي. هن مو المشكلة، مشكلة كل شيخ روى عنه، كل شيخ روى عنه يأتي بعده بالرمز فين تجد روايته عنه، دالتا ميم سين ها خات إلى آخره، تمام؟ بعد ما يخلص يسرد لك 200 300 400 هذول يقول لك، واعطيني واحد ثاني فاضي، يقول لك وروى عنه ويبدأ يسرد لك 100 200 300، وبعد كل واحد دال خاء سين، يعني رواية فلان عن المترجم له إنما تجدها في أبي داود من الكتب الست، إذا قال لك دال فقط، وإذا قال لك عين معناه تجدها في، فهمت الفكرة؟ طيب كم راوي مشي معاه بهذه الطريقة؟ 8000 تقريبا، حول 8000 اللي هم رجال الكتب الستة. طيب هو جبار بس يعني، فاهم الفكرة؟ إيه؟ طبعا هذه، لا أنا الحين ترى أنا دخلت إلى هذه النافذة، نافذة كتب الجرح والتعديل هذه، من جهة إنه البعض ما يعرف إلا هذه الكتب، بينما هناك كتب أهم منها، يعني كتب هذه كتب خلنا نقول مهمة جدا جدا، خاصة مثلا تهذيب الكمال مهمة جدا، وهي العملية في البحث يعني، لكن في كتب فيها أفكار أصعب منها وفيها أهمية بالغة جدا. صار المشكلة مكتبتنا هنا مع الأسف ما فيها، ولا كان أقرأ عليكم منها. مثلا كتاب الكامل ها في ضعفاء الرجال لمن؟ لابن عدي. هذا كتاب فن محض، تمام؟ هذا الكتاب ايش يسوي؟ يمسك الرواة يتكلم عنهم، يسند لك الى الامام احمد اليحيى المعي. طبعا ابن عدي متقدم، ابن عدي توفي في بدايات القرن الرابع هجري. بعدين يبدا يذكر في كل راوي الاحاديث التي انتقدت عليه، يعني مو انه هو ثقه ولا ضعيف فقط، لا، يعني هذا الراوي روى 200 حديث، من ال 200 هذه كم حديث انتقد؟ 5 6 7 10، يسرد هذه الاحاديث المنتقده عليه. ولذلك إذا وجدت في حديث رواه ابن عدي فالأصل أنه ضعيف، لأنه هو إنما يرويه كشاهد على ضعف الراوي وكشاهد من الأحاديث المنتقدة على الراوي، جيد؟ بس طبعا في ناس من اللي خرج صف رواه ابن عدي وابن عدي وفلان وفلان، لا تكثر الاسم، خلاص ابن عدي، وترى أخرجها في الأساس للتضعيف يعني، إلا إذا في سياق معين يستدعي يعني. وأحيانا يقول لك ابن عدي لم أجد من، أو مثلا بعد ما يسرد الأحاديث الضعيفة يقول لك وعامة وباقي أحاديثه مستقيمة. وأحيانا يقول لك أو يشير لك إلى أنه، يعني هي الفكرة العامة اللي كان يصير عليها ابن عدي، فكرة أنك لكي توثق الراوي أو تجرح الراوي يجب أن تنظر في أحاديثه، فبقدر نسبة استقامة أحاديثه من مجموع ما روى يكون ثقة، وبقدر ضعف أحاديثه من مجموع ما روى يكون ضعيفا، وهذا يدخل في الكم ويدخل في النوع، فيه تفصيل طويل جدا. قبل ذلك يوجد كتاب التاريخ الكبير للبخاري. كتاب التاريخ الكبير للبخاري لما طبعا هو أول كتاب ألف في هذا المجال، لما صنف راح أعطي لأحد الأمراء العباسيين، نسيت من هو، كان الذي أعطاه إياه يقول له تعال أريك السحر. جد قال تعال أريك السحر. كتاب التاريخ الكبير كتاب ضخم جدا، تراجم رواه، ويجيك عند كل راوي سمع من فلان لم يسمع من فلان، مو روى عن سمع لم يسمع، هذه أعلى من أو أخص من روى. وبعدين يجيب لك أيضا نفس فكرة ابن عدي، أحاديث انتقدت، هو لا يأتي بحديث انتقدت فقط، وإنما يأتي بحديث مشكلة من حديث الراوي ويحرر فيها، هل هذا الأصح ولا ليس هذا الأصح. لاحظ هذا مو كتاب علل في الأساس، هذا كتاب جرح وتعديل، أو نقول كتاب رجال، كتاب رجال وكتاب رواة. وأول حقيقة صحيح هو أول ما صنفه كان عمره 18 سنة، نعم، وصنفه قبل صحيحه، عشان هذاك أبو فكرة اللي متى لحق البخاري يتعرف على الرواة ويحكم عليهم، ولو حسبنا عدد أحاديث البخاري وأنه جمعه في 16 سنة وقسمنا 16 سنة على حديث، يطلع كل حديث ربع ساعة على 24 ساعة، ومتى ينام ومتى يأكل ومتى يشرب إيه ومتى يسويها، تمام، وجالس يقسمها كذا، عارف بالمسطرة عدد الأحاديث، يلا قسمها على الوقت، قسمها كذا، يطلع كل حديث ربع ساعة. لا عارف فرحانين فيها، وأنه اكتشفنا النظرية الكبرى التي تثبت إشكالية علم الحديث، واحد حاطها في البايو من جد والله، معادلة كذا كاملة حاطها في تويتر، عارف انه عدد حديث صحيح البخاري كذا، عدد سنوات 16 مدري ايش، قسمة 16 يطلع مدري ايش، طب كذا كذا كذا، فمتى كان يأكل ويشرب وينام؟ انتصرنا عليكم ايها المقلدون الدغمائيون. طب انت تجي تقول له اول فقرة يا ابو الشباب، كل الرواة ذول اللي انت تحسب انه هو بيقعد هذا صن مو يعرفهم، صنف فيهم كتاب قبل ما يألف قبل ما يجمع البخاري الصحيح، تمام، صنف فيهم كتاب وخلص، اسمه التاريخ الكبير، هذا كتاب موجود وكتبه بعد ما خلص منه راح لصحيح البخاري. هذا الكتاب فيه أسماء الرواة اللي في صحيح البخاري وغيره، طبعا مو خاص بالصحيح، طبعا كتاب فيه أسماء الرواة، ومو بس في أسماء الرواة، هو مو قضية إنه جمع أسماء، هي قضية سمع ولم يسمع، هذه واحد من الأشياء، بس هي قضية التحقيق في أحاديثهم، في بعض الأحاديث المشكلة منهم، وهذه دقيقة جدا. لذلك من أهم المصادر في معرفة علل أحكام البخاري في خلينا نقول أو طريقته في العلل، هي من كتاب التاريخ الكبير. كتاب التاريخ الكبير عموما كتب الجرح والتعديل هذه كتب موسوعة وضخمة، وفيها كتب اختصت بكتب، كتب جرح وتعديل اختصت بكتب سنة، وكتب جرح وتعديل عامة اختصت بكتب السنة، زي تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب، هذه خاصة بالكتب الستة فقط. يعني قد تأتي لحديث في مسند أحمد تريد أن تعرف صحته، فتقف على إسناده فتبحث عن رواته، قد يأتيك راوي في مسند أحمد لا تجده في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال، لكن هذا كمان في كتب خاصة بمسند أحمد ومن معه، لابن حجر أيضا، وهو كتاب تعجيل المنفعة، كتاب تعجيل المنفعة في المسانيد الأربع، منهم مسند الإمام أحمد، جيد، هذا جرح وتعديل واسم. طب وفي بعضها كتب عامة، يعني مثل الكتب المختصة مثلا بضعفاء الرجال، وضعفاء الرجال هؤلاء مو المقصود فيهم الضعفاء الضعفاء، المقصود فيهم من تكلم فيه ولو كذا، تمام، ولذلك تجد فيهم تراجم ناس ثقات، يعني من مثل ميزان الاعتدال للذهبي، وقبل ذلك الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وأيضا كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، هذا كتاب جليل، وبرضه في علل الأحاديث وأحكام هذه زي ما قلت لكم فعلا تحتاج محاضرة وما تكفي، بس كل واحد منها يحتاج يعني تفهم إيش أبعاد الكتاب، فيها أمر جليل. عموما اشتراط الثقة في النقلة، والسؤال كيف يعرفون الثقة في النقلة؟ هناك وسائل، ما كوسائل؟ من أهمها وأوثقها وأكثرها عملية بشكل عام هي الحكم عليه من خلال رواياته، من خلال رواياته. فالحكم عليه من خلال رواياته هذه هي الطريقة الأساسية والمعتمدة. ولذلك تجد أن أكثر من حكم عليهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين اللي هم أئمة الجرح والتعديل، حكموا على أناس لم يروهم. كيف حكموا عليهم؟ طيب من الروايات، هذا من حيث الأساس. وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة، وأيضا من أمور أخرى، الروايات، الاستفاضة بالعدالة وعدمها، الاختبار، المقارنة بالمرويات، الاختبار. إيش اسمه؟ هو أظن إسماعيل بن علي لما سأل يحيى بن معين، ابن يحيى بن معين كان يخوف طبعا، يخافوا من الرواة، وإمام الجرح والتعديل شديد، ما عنده واحد اثنين. فلما سأل إسماعيل بن علي قال كيف أحاديثي؟ قال إسماعيل بن علي أمس أخذناه تذكروا من الأئمة الكبار، قال مستقيمة. قال كيف عرفت أنها مستقيمة؟ قال ابن معين عارضنا بها أحاديث الثقات فوجدناها مستقيمة. هذا مبدأ المقارنة بين المرويات. عموما هذا الكلام فيها طويل وسبق موجود في بعض الكتب. فين شو اسمه تثبيت حجية السنة؟ وينه؟ لا هذا سابقا، في بعض النصوص نقلتها في تثبيت حجية السنة، هذا موجود.
الله يجزيك الخير.
هل أنت ثقة؟ هل أنت ثقة؟ يقول كيف يعرف، كيف يعرف الثقات؟ طب انت تسأل تستفسر ولا تسأل مسوي ذكي؟ اذا تسأل تستفسر اسمع الجواب، اذا تسأل مسوي ذكي لا تسوي ذكي قبل ما تعرف ايش الواقع. ايش كيف يعرف؟ طيب وين ال توثيق الرواة؟ اي قال اي حقت احمد ابراهيم الحلبي، ابو حاتم الرازي يقول لا اعرفه، واحاديثه باطله موضوعه كلها ليس لها اصول، يدل حديثه على انه كذاب، مع انه صدر الترجمه بقوله لا اعرفه، ولكنه قال يدل حديثه على انه كذاب. والمروذي سال الامام احمد عن راوي اسمه جابر الجعفي، جابر مشهور جدا، يتهم في حديثه بالكذب، قال أحمد من طعن فيه فإنما يطعن بما يخاف من الكذب. قال المروذي الكذب؟ قال إمام أحمد إي والله، وذلك في حديثه بين، وذلك في حديثه بين. قال ابن معين عن روح بن عبادة وهو من المشهورين جدا من الثقات، قال ليس به بأس، صدوق، حديثه يدل على صدقه، حديثه يدل على صدقه إلى آخره. هذا إسماعيل بن علي فعلا اللي ذكرت، اللي هو عارضنا بها أحاديث الناس وجدناها مستقيمة. عموما هذا من الأمثلة. طيب نروح للمظهر الثالث من مظاهر إيش؟ النقل الائتماني. كم الساعة؟ 12 بالضبط، تمام. هناك الساعة مظاهر النقل الائتماني، المظهر الثالث وهو مبني على ما سبق، على اللي قبله اللي هو اشتراط الثقة في النقل، ألا وهو مظهر أو اعتماد، مظهر اعتماد مبدأ عدم العصمة من الخطأ، اعتماد مبدأ عدم العصمة من الخطأ. وهذا رهيب وجميل، يعني بعد كل القصة السابقة وكتب الجرح والتعديل الطويلة العريضة هذه اللي ذكرناها ومدري إيش وثقة ويدل حديثه ومدري إلى آخره، بعدين في مبدأ عام عندهم كلهم أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ حتى بعد ما استوى الحكم على الراوي بأنه ثقة أو غير ثقة. وهذه القضية ليست نظرية، يعني مو انه يقولوا لا ليس هناك احد معصوم من الخطا، لا هذه عمليا يمارسونها. اولا ساذكر بعض النصوص في شرح الترمذي بن رجب، ذكر عن ابن معين قال من لم يخطئ فهو كذاب، وقال ابن معين لست اعجب ممن يحدث فيخطئ، انما اعجب ممن يحدث فيصيب. هذا امام الجرح والتعديل. قال ابن المبارك ومن يسلم من الوهم، وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث وقد جمع جزء في ذلك. ووهم سعيد بن المسيب ابن عباس في قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا مشهور اسناده صحيح لابن عباس، اسناده صحيح لابن عباس ليس ضعيفا، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وثبت عن ميمونة أنها قالت تزوجني وهو حلال. جيد، فجاء هنا سعيد بن المسيب فقدم قول ميمون على ابن عباس وقال ابن عباس أخطأ في تلك الرواية. وذكر عن الدارقطني قال جاء إيش قلنا أحمد لم يضعف ذلك إيه شيء ما يعني شيء أنت إيش ما تهتم فيه. يقول جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بدل ما بعير قال، وأن أحمد لم يضعفه بذلك، لم يضعفه بذلك. فقال أبو الحسن مثل هذا في الصحابة، يعني هو يقول يستشكل القضية إنه ليش ما ضعف هذا الراوي مع إنه أخطأ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب على إلى خيبر بحمار على حمار بدل ما قال على بعير. فقال ايوه يقول الإمام أحمد ما ضعف الراوي هذا. فقال الدارقطني مثل هذا في الصحابة، يعني يخطئ في قضية أنه كان على حمار بعيد، فهذا الخطأ وارد. قال الإمام أحمد كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. وقال حماد بن زيد قد أخطأ في غير شيء. وقال البردعي شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن إذا جاء الحديث بعدس ومدحه وأطنب في مدحه وقال وهم في غير شيء، ثم ذكر عدة أسماء صحفها، يعني عدة أسماء ابن مهدي صحفها أخطأ في كتابتها، تعرف اشتباه. وقال قال عن سماك عن عبد الله بن ظالم وإنما هو مالك بن ظالم. وقال ابن معين يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ذكروا أمس مرة معنا يحيى بن زكريا أنه ثم صار علم هؤلاء إلى آخره. قال ابن معين يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كيس لا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد. طيب هذا كلام نظري، عمليا اذهب إلى كتاب التمييز للإمام مسلم، كتاب في علم العلل نفس مسلم صاحب الصحيح. هذا كتاب التمييز إيش سوى فيه مسلم؟ راح جمع لك أخطاء بعض الأئمة الكبار المتقدمين اللي هم من أثبت من مر على تاريخ الحديث، تتبع مجموعة من أخطائهم في الرواية، من مثل أظن ذكر أخطاء للزهري ولمالك في رواية الحديث. جيد، وهناك أمثلة، يعني أعطيني شرح هذا الترمذي بالله المجلدين تلقاها هنا، شوف في واحد تحت هنا، أيوة عندك عند يدك هذا، أيوة واحد، وشوف يسار هناك اللي جنبه يسار هذا واحد، في الثاني هناك أيوة، هذا كتابي الحبيب هذا. طيب يجي ان شاء الله بعد شوي يرجع له. طيب الان احنا قلنا ايش مبدا عدم ذا اسمه وهو من المظاهر النقل الائتماني. الأمر الرابع، المظهر الرابع، اعتماد النقد الباطني أو النقد لباطن الرواية وعدم الاكتفاء بالنقد الظاهري، وهذا من أجل مظاهر الائتمان في حركة النقل والتوثيق، اعتماد النقل الباطني، بمعنى عدم الاكتفاء بالشروط الظاهرة لصحة المنقول. والشروط الظاهرة هي إيش؟ الإسناد، يعني الاتصال في الإسناد، وأن يكون النقلة من الثقات. جيد. هذا الحديث الذي توفر هذه الشروط معناه أنه حديث قابل للاختبار، يعني ممكن الآن يبدأ يدرس صحته. أما الحديث الذي لا تتوفر فيه الشروط الظاهرة فهو غير قابل للاختبار الدقيق الباطني، وإن كان يعني داخل في اختبارات أخرى تخصصية اسمها الاعتبار تحت مبدأ الاعتبار، بس دعنا منها الآن. هذا التوثيق أو النقد الباطني هو من أهم مظاهر الائتمان في حركة النقل، وله صور كثيرة جدا، وأمثلته يعني أمثلته في غاية الجمال، فممكن هنا سريعا أيضا أذكر بعض الأمثلة. يعني ترى مما يدخل في هذا نقد المتون، ونقد المتون هذا قصة. تمام، خلنا ناخذ مثال سريع بس عن نقد الباطن حتى ما يطل الحديث والشعب. هي نفسها برضو فيها معادلات كذا شوي. الآن عندهم سيأتينا بعد قليل، المحدثون عندهم أن الحديث المشهور أشرف من الحديث الغريب، جيد، ووجه الشرف من أو الشرف يأتي من وجوه، من ضمنها أنه قابل لأن يختبر، لأن حديثا يكون مشهور ورواه عدد أقدر أقارن. يعني أنت الآن مثلا في حدث يحدث اليوم في هذا المكان، فيأتيني من 5 منكم الخبر، جيد، سهل علي أني أعرف، تمام، إنه مين زاد مين نقص، 4 اتفقوا 1 زاد شيء. كل ما كان الحدث أكثر شهرة كل ما أمكن أن تكون هناك أرضية للاختبار، اختبار وين الرواية الصحيحة بالضبط. طيب لما يكون الحديث واحد ما روه إلا واحد تصير القضية صعبة، جيد، ولذلك كانوا يكرهون الغريب بشكل عام، يكرهون الغريب. طيب ومع ذلك في معادلات في الغريب سأذكرها سريعا، هي هذه جزء من النقد الباطني. الآن من المفترض إذا حدثك ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفترض في الحكم الظاهري أنه يكون صحيح. طيب هذا الآن في الظاهري. طب في الباطن، في النقد الباطن، النقد الباطن لا، في معطيات في المعادلة تدخل تؤثر في الحكم عليه صحة وضعف. المعطى الأول طبيعة المتن الذي تفرد به الراوي، هذا مؤثر، بمعنى التفرد بأحاديث المغازي والسير والفضائل والثواب أسهل من التفرد بأحاديث الأحكام، فعندهم هذا يؤثر في الحكم على الراوي، يعني يؤثر في الحكم على حديث الفرد، جيد، حديث خاصة إذا كان حكم أصل من الأصول التي لم تأتي في الشريعة إلا من هذا الطريق، أو ما لم تأتي في هذا الباب الفقهي إلا من هذا الطريق. هذا له مثال، مثلا حديث تفرد به محمد بن إسحاق، مع أنه هذا مو أصل من الأصول بس مجرد كونه حكم في الطهارة، رواه عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقال الإمام أحمد هكذا قال بالنص، قال حكم من الأحكام، الحديث في 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 الطهارة في المذي، قال حكم من الأحكام تفرد به محمد بن إسحاق ولا أحكم لمحمد بن إسحاق، طب ايش حكم محمد بن اسحاق عند الامام احمد؟ ليس ضعيفا، وسط، لكن لأن المتن هنا حكم من الاحكام وتفرد به محمد لم ياتي به غيره قال لا احكم له. واضح؟ المشكلة الحين هذه المعطيات الثانية في المعادلة راح اجيك، بس هذا المعطى الاول. بعد شوي لما تكتمل المعطيات حتكتشف انه في الحديث الفرد قد تجتمع هذه المعطيات المتعددة، لكن انا اتيت بهذا النص الان حتى اقول انه منزع انه حكم مؤثر في الحكم، ان الحديث في الاحكام. ولذلك نظريا اقرا كلامهم في محمد بن اسحاق في المغازي والسير، ستجد انهم يخففون. مثلا والله مشكلة اني انا ما حددت الكتاب، واثناء الدرس صعب الواحد يتاخر دقيقتين ثلاثة. الان لقيت حقت لم يسلم من الخطأ احد، صفحة 159، بس خلاص راح موضعها. انا دحين اللي بجيب على اساس حقت محمد بن اسحاق طيب ماشي، لا بأس. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام انه كبار الحفاظ يقولون اروا عن محمد او اكتبوا عن محمد بن اسحاق ما حدث في المغازي والسير، ولا تكتبوا عنه ما حدث في الاحكام. طيب اذا هذا الان معطى اول في معادلة الحديث الفرد. معطى ثاني، شوف الذكاء والاعتبار الجميل. معطى ثاني، أين هي طبقة المتفرد من حيث الزمن؟ هل المتفرد في الطبقة القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم أو في طبقة متأخرة؟ أي أصعب؟ متأخرة. متأخرة. فين الموقظ الذهبي؟ شوفها حولك، هات للموقظ. هذه معليش لازم أقرأ لكم منها. موقظ الذهبي دوروا عليه لما تلقوه. طيب المتأخرة أصعب، التفرد في طبقة متأخرة أصعب. ليش؟ انتشرت الرواية، انتشرت الرواية. تمام. طيب المعطى الثالث، المعطى الثالث في الحديث الفرد. طيب هذا يا حبيبي كلام الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة. يقول لك، لا بعدين جايب لك الطبقات. هذه راح ان شاء الله في الدروس الجايه، لما احنا حنوصل يوم القرن الثالث ان شاء الله اذا في وقت في الدروس الجايه ان شاء الله حنكمل من القرن الرابع، اللي هو القرن الصعب. الرابع والخامس قرون صعبه في قضيه اسماء قلت والانحدار العام صار. بس هنا الذهبي ماشي بالطبقات جميله، اقرا عليكم سريعا. يقول والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع بن مهدي، ثم أصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبو داود ومسلم. فين وصلنا الحين في القرن الثالث؟ ثالث. ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزر وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي إلى آخره. طيب الحين احنا جبنا هذا الكلام ليش؟ عشان نقول ايش؟
عشان
ايوه، فين الطبقه المتفرد، الطبقه التي تفرد بها الراوي، انه هذا مؤثر في الحكم على الحديث الفرد، وهذا كله تحت عنوان النقد الباطني اللي هو تحت مظاهر النقد الائتماعي. طيب ايش يقول الذهبي؟ يقول وممن تقدم من الحفاظ في الطبق، بعد ما ذكر الطبقات تمام. طيب قال فهؤلاء الحفاظ الثقات، لاحظ ما يتكلم عن الضعفاء، هؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع، أتباع التابعين، قيل صحيح غريب. يحكم بأنه صحيح ولكن يضاف كلمة غريب، وهذه الكلمة مشعرة بنوع من أيوة يعني صحيح ولكنه غريب، تمام؟ وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد بدون صحيح، غريب فرد. قال ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث، مو 100,000 متن، 100,000 حديث إسناد يعني، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. هاي طبقة مين؟ طبقة أصحاب الأتباع اللي هم لسه ما وصلنا طبقة البخاري، تمام؟ إيه، فهو هنا إيش يقول لك؟ هنا يقول لك إنه تجد عند أحدهم 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، تمام؟ بس فاصل، روح ل خلنا نقول الاختزالية الكبيرة اللي عند البعض لما يجي يتكلم عن البخاري، يقول أنا لا أشك في البخاري ولكن لعله يعني أدخل على كتابه بعض الأحاديث وكتبه. بالشباب هو أصلاً حديث البخاري موجودة في غير البخاري، يعني أنت ألزقها بأحد ثاني، بس يعني ما هي القضية إنه تحسب إنها مختصة بالبخاري، فعلاً والله يعني هي موجودة في غير البخاري، موجودة في مسند الإمام أحمد، في موطأ الإمام مالك، في كتب السنة الأخرى، في المستخرجات بغير طريق البخاري. المهم، فتجد الإمام عنده منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد، تمام؟ هذه الآن طبقة مين؟ لا طبقة مين من حيث الوصف؟ الحفاظ الثقات، مو الثقات العاديين. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، صنف آخر من الرواة اللي هو حديثهم صحيحة ويقظ وثقة ولكنه ليس من الحفاظ، ليس مثل مالك وسفيان. قال فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، يعني أغلب رجال الصحيحين من هذه الطبقة من حيث الحفظ، تمام؟ لأن الحفاظ قلة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، التابعي من هؤلاء أو فتابعيهم من هؤلاء إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. نرجع مرة ثانية الآن، يعني الآن هو أخذ كم طبقة في التفرد؟ أو شيء طبقة التابعين ثم أتباعهم ثم الأصحاب، لا وكمان جاب اللي بعدهم، قالوا أينما ينفرد به ما قد علمته، ما علمته، أربع طبقات، تمام؟ الآن رجع يمسح الأربع طبقات من جديد، بس في مو في الحفاظ الثقات، في الثقات المتوسطين. ها؟ قال فإذا انفرد بالمتن في الطبقة الأولى هي طبقة التابعين، إيش؟ يخرج حديثه في الصحاح يعني صحيح. قال وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. ما يهمنا هذه الطبقة، يهمنا الطبقة الثالثة الآن، تمام؟ إيش يقول؟ يقول وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، منكر، ما قال عشان في علة، لا عشان تفرد هنا، تمام؟ الذي قد ينفرد به مين؟ مثل من؟ هشيم. هشيم طبقة مين؟ هشيم شيخ الإمام أحمد، وأحمد في طبقة مين؟ طبقة مشيخة البخاري. شوف متقدم يعني هشيم، هشيم طبقة سفيان بن عيينة، وكمان إيه، وحفص بن غياث تلميذ من؟ حفص بن غياث تلميذ الأعمش. شوف الأعمش وين هناك؟ الأعمش بدري في طبقة يعني، تمام؟ الآن هذه الطبقة قد يسمى، قد يسمى من ينفرد بها الحديث إيش؟ منكرا. إكمال، قال فإن كان المنفرد الطبقة الرابعة من طبقة مشيخة الأئمة، إيش معنى مشيخة الأئمة؟ شيوخ أصحاب الكتب الستة. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على ما ينفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة من الكبار وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. فإذا روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. جماعة ترى هذه فكرة خطيرة جدا وليست سهلة أبدا، ابدا. يتكلم عن عثمان بن ابي شيبه وابي سلمة التبوذكي، هذول من الثقات المشهورين جدا، يقول لك ما تفردوا به يقولون عنه منكر، ما يقول عنه منكر. ثم قال كلام مؤيد لفكره المظهر الثالث من مظاهر العثماني، قال وليس من حد الثقه انه لا يغلط ولا يخطئ، فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطا عليه الصلاه والسلام. طيب واضح الفكره؟ ها هذا من صور النقل الائتماني. كم دحين كم لا 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 في التفرد معطيين صح، معطى المتن ومعطى الطبقه، في معطى ثالث، في معطى ثالث وهو معطى من الشيخ المتفرد عنه. هل الشيخ المتفرد عنه شيخ له تلاميذ كثر حفظوا حديثه ولازموه، أو هو شيخ مقل وليس له تلك الفئة من التلاميذ الكثيرة؟ التفرد عن مين أصعب؟ المكثر، عن المكثر. ها؟ التفرد عن المكثر أصعب بكثير. ليش؟ لأنه يأتي السؤال إنه طيب ليش أنت تفردت، طب وين بقية التلاميذ؟ الآن هاي ثلاث معطيات، هاي ثلاث معطيات ممكن تجتمع في حديث واحد، فيتفرد راوي من طبقة متأخرة عن شيخ مشهور بمتن من الأحكام، فهنا تقول له والله يعطيك العافية وشكرا لك، هذا الحديث منكر. جيد. مثاله مثال عملي موجود في كتاب البني الكبير هذا، بس لا تجيبه ما يحتاج. أوكي كتاب علي بن أبي طالب، ترى من جد ما نويت أنك تجيبه من مدري يعني. لأنه قصة ما نجيبه شغلة. طيب. طيب كتاب علي بن أبي حاتم هذا كتاب عظيم وجليل حقيقة، 2800 ومدري كم مسألة. طيب هذا في مثال، في الثلاثة معطيات متوفرة في حديث. حديث تفرد لا باقي معطى رابع، معليش باقي معطى رابع اللي هو ايش، لانه هذا كمان متوفر في الحديث. معطى رابع اللي هو ذكر الذهبي قبل شيء، مين يلا مين يقوله؟ الذهبي ذكره، اشار اليه اشاره. درجه المتفرد مفرق بين الحفاظ الثقات وبين الثقات المتوسطين، درجه المتفرد واضح. فدرجة المتفرد وتفرد عن من وأين طبقته في الزمن وما المتن الذي تفرد به، درجته هو في نفسه طبعا، طبقة زمنية. الدرجة هنا درجته هو في نفسه، هل هو من الحفاظ، هل هو من الثقات المتوسطين، هل هو ثقة أصلا، هل هو متوسط الرواية، هل هو تمام. أربع معطيات. في مثال في علم أبي حاتم مطابق، تفرد به راوي اسمه بقية بن الوليد. بقية بن الوليد وسط يعني، تفرد بحديث عن عبيد الله ابن عمر العمري من الثقات الكبار الأثبات الذي له تلاميذ كثر ومشهورين إلى آخره، بإسناد صحيح ذهبي، وبقية متأخر في الزمن، والحديث حكم من الأحكام، صحيح ليس أصلا ولكنه حكم من الأحكام. استمعت هذه الأربعة، فسئل أبو زرع عن هذا الحديث فقال منكر منكر. قال ابن أبي حاتم يسأل أبا زرع هل تعلم له علة؟ قال لا لا تعلم له علة، يعني في طريق آخر كشف لك أن بقية أخطأ هنا أو لا؟ قال لا، يعني وكأنه يقول ما يحتاج نقارن بين هذا وبين رواية أخرى أصلاً، لأنه بمجرد أن يتفرد بقية عن عبيد الله بن عمر بإسناد مثل هذا في حديث الحكم في حكم الأحكام فهذا منكر. واضح الفكرة؟ هذا نقد ظاهري ولا باطني؟ نقد باطني. هذا مو أنه ثقة ولا ضعيف، سمع ولا ما سمع، هذا نقد ظاهري، هذا في علة ظاهرة، بس هذا ما في علة ظاهرة، لأنه أصلا هكذا نص. قال هل تعلم له علة؟ قال لا، ولكن حكم عليه بأنه منكر. شيء عظيم. يعني من يعني خلينا نقول من الأشياء التي ينتجها علم الحديث لمن يعيه بشكل جيد يؤثر في عقليته بشكل كبير حقيقة، يؤثر في عقلية طريقة التفكير. هذه كثرة المعطيات في معادلة واحدة في حكم واحد ترى شيء مو سهل. طبعا أنت تتكلم الآن هذه أمثلة موجودة، طب أنت الآن إذا أخذت هذه الفكرة تقدر تطبقها على روايات وأحاديث موجودة أيضا، يعني ما فيها حكم، أو قبل ما تنظر في الحكم المعين من يعني بعض الحفاظ ممكن أنت تروح تطبق، تأخذ حديث من الكتب الستة، تجمع طرق وتقارن بينها وتفعل هذه القضايا، وبعدين تنظر هل وافقت حكم من حكم عن الحديث من الحفاظ أم لا. عموما هذا المظهر كم؟ المظهر الرابع. المظهر الرابع. المظهر الخامس اعتماد مبدأ الترجيح، عفوا اعتماد مبدأ المقارنة، اعتماد مبدأ المقارنة بين الروايات والمرويات. طيب مبدأ المقارنة هو مبدأ أساسي للحكم على الراوي وللحكم على الروايات أصلا. أنا كنت أبحث عن نص لابن الصلاح في التأسيس النظري لهذا المبدأ. أيوة يعني ممكن نأخذ هذا الكلام. المقارنة اللي هي تقتضي أصلا إيش؟ جمع الطرق، صح؟ يعني أنت حتى تحكم الحديث أنه صحيح يجب أن تجمع طرقه ثم تقارن بينها. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ويقول الخطيب البغدادي السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته إلى آخره من الكلام. عموما الفكرة هي أنه مبدأ المقارنة مبدأ أساسي في توثيق النقل والرواية، وهو مظهر من مظاهر النقل الائتماني وشواهدها كثيرة جدا. ومر حديث إسماعيل بن علي لما سأل ابن معين كيف عرفت أنها مستقيمة، قال عارضنا بها أحاديث الثقات فوجدناها مستقيمة، وهو مبدأ جليل ومهم جدا. عموما الكلام فيه كثير كذلك. المظهر السادس هو اعتماد مبدأ الترجيح. اعتماد مبدأ الترجيح يعني ليس كل رواية يتعامل معها المحدثون في النقل والتوثيق يتعاملون مع مبدأ الصواب أو الخطأ، وإنما يتعاملون بمبدأ أيها أصوب أيها أرجح، وهذه قضية في غاية الأهمية والدقة. فالأحاديث التي يردها المحدثون لا يردونها بالضرورة باعتبار أنها قد ثبت أنها خطأ، وإنما يردونها أحيانا باعتبار أن هناك ما هو أرجح منها. واضح الفكرة؟ فإذا كان في نفس المورد ولا يحتمل القضية وجهين رجحوا. والترجيح له وسائل وله طرق، من أهمها الاختصاص بالراوي المختلف عنه، فيرجحون حديث من عرف اختصاصه بالشيخ المختلف فيه، مختلف عنه وليس فيه. وهذا ذكرت له أمثلة تفصيلية في أكثر من مادة موجودة في شو اسمه في اليوتيوب، مثلا أظن مادة قانون المحدثين، وإيش كمان الموقظة شرح في غير شرح النزهة اللي هو مقاصد شرح العلل. عموما كثير يعني موضوع الترجيح أساسي عند المحدثين، أنه ينظرون في الروايات، ينظرون في المعطيات المتعلقة بها، ثم يحكمون بمبدأ الأرجح وليس بالضرورة بمبدأ أنه صواب أو خطأ فلا أحكم إلا إذا تبين الخطأ، لا. ولذلك الضعيف عند المحدثين درجات، ويمكن ردها إلى قسمين أساسيا: ضعيف تبين خطأه، وضعيف لم يتبين خطأه ولكن ضعيف. واضح الفكرة ولا مو واضح؟ ضعيف تبين خطأه وضعيف لم يتبين خطأه. الضعيف الذي تبين خطأه كان هناك من الصواب ما يعارضه وتبين أن هذا صواب وهذا خطأ، أو كان فيه من سمات الضعف إلى درجة يقطع معها بأن هذا ضعف مردود مقطوع برده، بخلاف الضعيف الذي لم يتبين خطأه الذي فيه احتمال نسبة. يعني مثلا حكم بالحديث بأنه ضعيف لأن فيه راو ضعيف، طب الراوي الضعيف حكم عليه أنه ضعيف ليش؟ لأنه أخطأ في كثير من أحاديثه. طب بقية من أحاديثه أخطأ ولا ما أخطأ؟ ما أخطأ. طب هل هذا الحديث بعينه مما أخطأ فيه أو أصاب؟ الآن ما يهمنا، الآن يهمنا أنه إحنا نحكم عليه بأنه ضعيف. ليش؟ لأن فيه راوي ضعيف، وهذا الراوي الضعيف مو معناه أنه كل أحاديث خطأ، بس وصل الخطأ في رواياته بنسبة جعلتنا نقول أنه هو ضعيف، لكن هو يصيب أيضا. لا ما تبين خطأه، تبين أن فيه ضعيف بس. لا، لأن الضعيف نفسه هذا يصيب ويخطئ، الراوي الضعيف يصيب ويخطئ، بمجرد وجوده في رواية يحكم عليها بأنها ضعيفة، ليس لأنه تبين أنها ضعيفة، وإنما لأنه تبين أن فيها هذا الراوي الضعيف الذي يصيب ويخطئ. طيب السؤال، هل يمكن للنقاد أن يعرفوا من بين أحاديث الراوي الضعيف الأحاديث التي أصاب فيها والتي أخطأ؟ الجواب نعم في الجملة، بس هذا للمتقدمين جدا جدا في 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 معرفة الحديث. ولذلك تجد مثلا مثلا الإمام مسلم رحمه الله أخرج سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجها جاء لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، بنفس الشرط بنفس السلسلة بنفس الإسناد، ما في ولا شيء يختلف، ما أخرجه. ليش؟ هذا الحديث بعينه منتقد على العلاء بن عبد الرحمن، هذا الحديث بعينه. ليش؟ لأنه عارض حديث آخر اللي هو لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ذاك أوثق وأصح، مع أبي هريرة أيضا كذا كذا، واضح الفكرة. ومثل ذلك في الأحاديث الضعفاء، قد ينتقي المحدث من حديث الضعيف أحاديث يصححها. عموما هذه قصة. كمان مبدأ الترجيح كم؟ ما شو لازم كم نوقف؟ 10 دقائق صح؟ 5 دقائق. طيب المظهر السابع، اعتماد مبدأ تحديث البيانات. أي اعتماد مبدأ تحديث البيانات، هذا هذا المبدأ، هذا المبدأ مهم جدا. وأنا جبت شرح العلة الترمذي الجزء الثاني على أساس أنه يكون فيه كلام طويل في هذا المبدأ، بس المشكلة الوقت. لا بعد الصلاة ما في. جايبينه من الساعة 6 مسكين. مبدأ مبدأ تحديث البيانات هو أنا حكمت عليك بأنك ثقة بناء على مروياتك أو بناء على واقعك، لازلت أنت لم تمت، حكم عليك بأنك ثقة، يكون هناك متابعة في هذا الحكم، بمعنى أنه قد تستجد بعض الأمور التي تدل على أن هذا الحكم يقتضي أن يغير، بناء على إيش؟ إما أمور صحية، وهذا كثير، ولذلك ابن رجب يعنون لها قوم، ومعروف هذا في المصطلح اسمه موضوع الاختلاط، اختلط. ليش؟ كبر، صار عمره 85 92، هو محدث، هو يحدث من عمره 32، حاكمين على انه ثقة بس تمام. لما صار عمره كبير بدأ يخرف. احيانا يفسد حديثه السابق كله بسبب اختلاطه وكثرة روايته وهو مختلط، وأحيانا يقول لك حجبه بنوه مثلا، هذا معروف عند، يقول لك راوي حجبه بنوه، هذا الآن أعظم خدمة قدموها لأبوهم إنه منعوه أن يحدث حين اختلط، فيبقى ثقة على حكم السابق. أظن جرير إذا ماني واهم، جرير بن عبد الحميد أظن، ها تمام. وهذا حكم معتبر جدا عند المحدثين، يقول لك من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، احيانا ما يميز بحسب، مثلا عطاء بن السائب معروف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، شعبة وسفيان روى عنه قبل الاختلاط، حماد بن زيد روى عنه بعد الاختلاط، الاكثر روى عنه بعد الاختلاط، تمام. فيقول لك والله حتى هذا ترى في الاحكام المحدثين عمليا، يعني تجد يقول لك وهو من حديث عطاء بن السائب وهو مختلط، ولكن هذا الحديث من رواية شعبة عنه فهو صحيح. جيد؟ تحديث البيانات هذه قضية في غاية الخطورة والأهمية، ليس فقط من باب العارض الصحي، وإنما حتى العارض الانتقال من بلد إلى بلد وطبيعة التوثيق، لأنه هو كان معه صحف كتبه التي دون فيها الحديث، لما رحل لم يأخذ كتبه فكان يحدث من حفظه، حفظه ليس بذاك. ولذلك في عنوان كبير عند المحدثين اسمه من حدث من كتابه فضبط، ومن حدث من حفظه فلم يضبط، وإلى آخره. وهذا معروف له أمثلة كثيرة، وشرح للترمذي الجزء الثاني فيه. المظهر الثامن والأخير هو مظهر اعتماد الشهرة والبعد عن الشذوذ، وهذا أشرت له في البداية، وهو أن المحدثين كانوا يحبون الأحاديث المشاهير. قال الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة يصف فيها السنن، قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس. قال: والفخر بها أنها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، إنه لا يحتج بحديث غريب. ثم هذا الحكم في تفصيل، قد يحتج بالحديث الغريب. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه، إن عرف وإلا فدعه. هذا برضو مبدأ مهم جدا، وبرضو الكلام فيه كثير، اللي هو أنه الرواية انتشرت وصار فيها مدارات ومخارج وإلى آخره، فلا يقبل أي شخص يأتي فيقول حدثني، فقد يعني في الوهم، دخول الوهم على هذا الفرد أكثر. طبعا كما أن هناك مراكز ثقل في الرواية، فهناك مراكز ثقل في معاني الشريعة، في معاني الشريعة. ولذلك قد يقولون هذا حديث شاذ لأنه خالف المحكم من الشريعة، جيد. وهذا أيضا له أمثلة تطبيقية متعددة. باقي عندنا عنوان إيش، عنصر إيش، أعلام النقل. هذا إن شاء الله نؤجله للقاء القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.